أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات السلبية للحق سبحانه وتعالى، وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث عن الصفة الأولى، وهي نفي التركيب عنه جل شأنه، ووصل بنا الكلام إلى الصفة الثانية، وهي كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. هذه الصفة الثانية فيها أربعة مباحث عقدها المصنف والشارح تبعا له. نحن الآن بصدد الحديث عن البحث أو المبحث الأول. لدينا أربعة مباحث انطوت تحت مظلة هذه الصفة الثانية. المبحث الأول منها هو أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، بين قوسين يعني ليس بمتحيز، يعني لا يشغل حيزا من الفراغ، لا جسم لا عرض لا جوهر. لأنه ذن ثلاثة يشغل حيز من الفراغ، ثلاثة يشغل حيز من الفراغ: الجسم يحتاج إلى حيز من الفراغ، العرض يحتاج إلى حيز من الفراغ، الجوهر يحتاج إلى حيز من الفراغ. كلامنا عن نفي هذه الثلاثة، لأننا إن لم ننفها فقد أثبتنا لله أنه ممكن وأنه حادث من الحوادث، وإذا صار حادث من الحوادث يعني مخلوق من المخلوقات، إذا ممكن من الممكنات يعني مخلوق من المخلوقات، لا أنه هو الخالق بعد، راح يصير مخلوق، راح يصير ممكن، راح يصير حادث، لم يكن ثم كان، ما كان موجود وبعدين وجد. بس تثبت لوحدة من ذني خلاص، معناه اعتقدت بإله ممكن، بإله حادث ليس قديما وليس واجب الوجود. وهذا هو عين الشرك، بل حتى الكفر بالله سبحانه وتعالى. خلونا ندخل في الحديث عن هذه الصفة أو عن هذا المبحث الأول من هذه الصفة. بدءا بودي أن أبين بعض النقاط المهمة. لاحظوا إخواني، إحنا قلنا أن نفي الصفات السلبية جميعا يتحقق من خلال نفي الإمكان عنه تبارك وتعالى. هاي نقطة أولى لازم تمشي ويانا بالصفات السلبية كلها، لأن كل الصفات السلبية إذا نثبتها لله ولا ننفيها عنه، معناه أثبتنا له الإمكان، معناه أثبتنا له أنه حادث من الحوادث، وبالتالي صار مثلنا، لا يختلف عنا، صار مثلنا بعد، وهذا ليس هو الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أولى لابد نخليها ببالنا. النقطة الثانية، قد يسأل سائل يقول: شيخنا، احنا مو بالمحاضرة او الدرس السابق مو قلنا نفي التركيب عنه، وكان واحد من انواع التركيب التركيب الخارجي، وهو التركب من المادة والصورة، اللي يعني الجسم مادة زائد صورة تساوي جسم، مو نفينا هكذا تركيب؟ لعد ليش المصنف رجع مرة ثانية حكى عن هذا الموضوع وقال ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر؟ يعني ليش ما اكتفى هناك بنفي التركيب عن نفي الجسمانية والعرضية والجوهرية عن الله سبحانه وتعالى؟ هو من قال مو مركب؟ يعني لا جسم ولا عرض ولا جوهر، فليش رجع هنا عقد مبحث مستقل لهذا الموضوع. هو هناك نفى ضمنا، إجمالا نفى، من نفى التركيب انتفى هذا، لأن هذا نوع من أنواع التركيب. الجواب إخواني أن هذه الصفة، صفة الجسمانية، قد صارت عقيدة لأكثر من فرقة من فرق المسلمين وللأسف الشديد. وإلى يومنا هذا هنالك من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم. يعني يكفيكم أنا أقرأ رأي أو كلام هيجي لبعض علماء المسلمين، اللي هو ابن مالك صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، يقول: من لا يعتقد بأن الله يرى لا أراه الله نفسه يوم القيامة. يقول أنا أدعي على الإنسان اللي يقول الله ما ينشاف، أدعي عليه يكون الله يحرمه شوفته. لهالدرجة متعمقة ومتأصلة بعقيدة أن الله سبحانه وتعالى جسم وينشاف حالة من حالنا. شوفوا، أشرب هذه العقيدة إلى درجة أنهم حاقد على الإنسان اللي ما يعتقد بها. تشوفوا يعني عقيدة متجذرة في ذاته، في نفسه، في عقله، في 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 باطنه. فمحل الشاهد عندنا أكثر من فرقة إسلامية، أكثر من فرقة إسلامية تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم. مثلا عندنا فرقة الظاهرية أتباع داود الظاهري، عندنا الحنابلة أتباع أحمد ابن حنبل، ومنهم الوهابية اللي موجودين الآن في عصرنا. هؤلاء يعتقدون بأن الله جسم، بل يعتقدون بأنه ينزل كل ليلة جمعة يزور قبر أحمد ابن حنبل. خلي أقرأ لكم مثلا عن ابن الجوزي. ابن الجوزي عنده كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي من الحنابلة المتعصبين جدا. انظروا ماذا يروي، يعني هو رجل حنبلي متعصب جدا، ثانيا هو رجل متخصص بالأحاديث، يعني هو شغله الحديث. قلت لي يقول صاحب خبرة بالحديث وفي العقائد أيضا، طبعا على مذهبي. احنا عندنا ما نشتري فلسين، هم أقول يعني خاف واحد عباله يعني من نقول صاحب خبرة نريد المدحة. هم عندهم يعتبروه صاحب خبرة بالعقيدة وبالحديث ومتعصب. انظروا ماذا يروي. يقول: حدثني أبو بكر ابن مكارم ابن أبي يعلى الحربي وكان شيخا صالحا، قال: كان قد جاء في بعض السنين مطر كثير جدا قبل دخول رمضان بأيام، فنمت ليلة في رمضان فأريت في منامي كأني قد جئت على عادتي إلى قبر الإمام أحمد بن حنبل أزوره. هذا الرجل يقول أنا متعود أزور قبر أحمد بن حنبل. ذاك اليوم الليلة باردة ومطر وشي وكذا، فأنا نايم فشفت نفسي بالمنام أنه جاي أزور القبر كالعادة. شنو اللي شافه؟ فرأيت قبره قد التصق بالأرض حتى بقي بينه وبين الأرض مقدار ساق أو ساقين. القبر عادة عالي، فد متر مثلا، هسه ما باقي من عنده، يعني خلي نقول فد 50 سنتيم كذا. فقلت: إنما تم هذا على قبر الإمام أحمد من كثرة الغيث، يعني لأنه مطرت هواية القبر نزل خسف يعني انهدم. يقول: فسمعته من القبر يقول، وهو يقول أحمد يقول حاشاني، أحمد بن حنبل حاشاني، فسمعته من القبر وهو يقول: لا، بل هذا من هيبة الحق عز وجل، لأنه عز وجل قد زارني. فسألته عن سر زيارته إياي في كل عام. يعني أحمد سأل الله عز وجل، قال: أنت ليش تزورني كل سنة يا ربي؟ شسوى أنا حتى تزورني؟ فقال عز وجل: يا أحمد، لأنك نصرت كلامي فهو ينشر ويتلى في المحاريب. يقول هذا الراوي، يقول فأقبلت على لحده أقبله، ثم قلت: يا سيدي، ما السر في أنك لا يقبل قبر إلا قبرك. قلت له سيدي ليش بس قبرك انبوسة، ليش بقية القبور لا تقبل؟ فقال لي يا بني ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة لرسول الله. سبحان الله، تبوس قبر أحمد بن حنبل هاي كرامة لرسول الله، تبوس قبر الحسين أنت مشرك، مشرك يا رافضي مشرك. إذن عندهم قبر أحمد بن حنبل يقبل ما يخالف عادي، بل هذا كرامة لرسول الله. أما تقبل قبر الحسين أو تقبل قبر أمير المؤمنين، لا، هاي إهانة للإسلام وشرك بالله عز وجل وإهانة لرسول الله. ليش؟ لأن الحسين وعلي بن أبي طالب ذول أعداء النبي، ذول طلعوا مو أهل بيته ولا ذول هم أوصياءه، وصيه أحمد بن حنبل طلع. فتفضلوا مولانا، الله عز وجل يزور أحمد بن حنبل لأنه نصر كلامه، أما قبل رسول الله الله ما يزوره، محمد ما نصر كلام الله ولا نصر دين الله. مولانا إذا كان الله ينزل ويزور ليش ما يروح يزور نبيه؟ ليش يجي عليك أنت؟ هل عقائد المشكلة أنه من يجيك تشايفين لسانهم شلون صليط على الشيعة والرافضة وكفار مشركين قتلوهم وحرقوهم؟ وكبابا هاي عقيدتك انت، هي رؤية شافها الرجال، شاف الشيطان بيها، قال الله ينزل يلا شوفوا لي انتوا اخواني، ما اعرف وليش عقيدة لو احنا معتقدين بيها شي يصير بينا؟ الله عليكم شنو يسوون بينا؟ اذن اخواني عندنا فرق مذاهب اسلامية كبيرة تعتقد بان الله سبحانه وتعالى جسيم وينزل ويصعد ويجي يزور قبر احمد بالسنة مرة، كل ليلة جمعة ينزل من السماء السابعة للسماء الدنيا ويصيح المولى عز وجل. لسه ما أعرف إحنا ليش ما نسمعه، بس هم يسمعوه طبعا، عندهم اتصال خاص مع الله عز وجل، هم يسمعوه يصيح ألا من تائب فأتوب عليه أما من مستغفر، هاي ليلة جمعة ليش ما تتوبون؟ توبوا أنا توب عليكم، يصيح علينا المولى. سما أعرف بيننا وبين غشاوة من سمعوا هم يسمعوا شنو درجة القرابة عندهم من الله، بحيث أشو ما فد يوم سمعنا الله سبحانه وتعالى يصيح بالسماء الدنيا، يعني اليوم واحد من يصيح وما مسموع، أكو داعي بعد يصيح؟ أنا هسه أريد أهلي مثلا بالبصرة، ولو أصيح وأنا بكربلة ألف سنة ما يسمعوني، بعد أكو داعي أصيح؟ إذا كان الله يصيح وما نسمع شكو صايح بعد؟ المن يصيح؟ ما نسمع، شو ما سمعنا ولا شفنا واحد قال أنا سمعت الله سبحانه وتعالى يصيح بليلة الجمعة تعالوا توبوا تعالوا استغفروا تعالوا أطلبوا حوائج، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من طالب حاجة فأقضيها له، شو ما سمعنا في اليوم هذا الصوت. هسا احنا ما سمعنا، قد تكون مثلا إمكانياتنا ضعيفة، هاي الدول المتطورة والمتقدمة اللي عندها أجهزة تلتقط الحياة على المريخ، ما فد يوم التقطت صوت وقالت أكو صوت يقول هالشكيل؟ لك شنو العقائد هذا اللي حطمت ودمرت الإسلام بيها؟ والله عجيب. هذه نقطة ثانية حبيت أنبه إلها حتى تعرفون ليش المصنف عقد مبحث مستقل لهذه صفة نفي الجسمية والعرضية والجوهرية عن الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، من جهة أن الفرق شنو كثيرة التي تقول بأن الله جسم، من جهة أخرى هذه العقيدة، عقيدة الجسمانية واعتقاد الجسمانية بالله سبحانه وتعالى، هذه ليست حديثة وإنما كانت موجودة على عصر الأئمة سلام الله عليهم. كانت بعض الفرق الإسلامية تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم، الله جسم. سبب هاي العقيدة أنهم فهموا بعض الآيات القرآنية الشريفة فهم خاطئ، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، مثلا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، هذا أحمد بن حنبل يروي، يقول الله سبحانه وتعالى يفسر قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب النار يقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد يا رب، أكو بعد؟ فماكو بعد، المولى يلتفت من يسرى كل الخلق اللي بالجنة بالجنة واللي بالنار بالنار، فشلون يسكن جهنم؟ يضع قدمه ساقه اليسرى في جهنم فيقول لها هل امتلأت، هل تريدين بعد، تريدين بعد، فتقول قط 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 ما أريد، كافي شكرا يا رب، يعني عند الله يطب النار. وكم عقيدة والله ما حد ما اعتقدها، يعني حتى اليهود ما اعتقدوا بهكذا عقيدة أن الله عز وجل يدخل جهنم يخلي رجله بجهنم، شنو هاي؟ أقسم بذات الله يمكن لو احنا نستجير بالله ونعوذ بالله، لو واحد من عندنا يعتقد هكذا عقيدة كان عدمه على أسنة الرماح يتشالوا هيجي، يمكن يعلقوا بإيفل والله ما أعرف. هاي عقائدهم وما مبطلين ألسنتهم ما شاء الله كحد السيف، لأنك تزور الحسين هاي مو أكثر، لأنهم يبغضون الحسين عليه السلام، لأنهم يبغضون أهل البيت، ولا عندهم كوارث من العقائد. بس أنتوا شوفوا الغلو، يعني شوفوا الغلو هذا اللي موجود، وهو أن الله سبحانه وتعالى يزور قبر أحمد. إيش طلع أحمد؟ ما نعرف. وأنتوا حتى تطمئنون إنه هاي عقيدة الوهابية، هذا ابن تيمية، هذا ابن تيمية شيخ الوهابية خوبه، شيخ الإسلام عندهم، في كتابة مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 387 يقول وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال يا النبي رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرها، فعلم أن هذا الحديث رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقضى ليلة المعراج. يقول ليش ما ينشاف؟ النبي شافه، النبي شافه. وبعد أكمل لكم بنفس هذا الكتاب صفحة 336 يقول فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين كلهم شبيهم مجمعين على يمن على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. يعني قد واحد يشوفه عيانا بس يكون واصل مرحلة، يعني مثل ابن تيميكم احنا ذول البسطاء يقول انتم بالمنام تشوفوا، بس اذا واحد تعبان على نفسه مثل محمد عبد الوهاب السكير، مثل ابن تيميه الضال المضل، لا هذا اذا تعبان على نفسه مثل هذا هسه مفتي الديار السعوديه ما ادري ايش اسمه هذا الشيخ آل الشيخ هذا يسمونه، هذا ممكن يشوف الله سبحانه وتعالى مكاشفه. يقول ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن النار أنه رأى ذلك بعينه أصلا. يعني بعد شنو تريدون بعد أكثر؟ بعد أروي لكم يعني بعد من كتبهم، يعني مجمع الزوائد عن أم الطفيل، امرأة أبي بن كعب ما شاء الله، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر، يعني مرتب روحه، في خضر، يعني لابس ملابس خضر، عليه نعلان مما ذهب على وجهه، ما أعرف شنو معناها، بلي مما ذهب، ها بلي يعني ذهب، نعلين مذهبة، على وجهه فراش من ذهب، تفضلوا بقى. بعد انتوا تعالوا شوفوا. هذا أبو يعلى في كتابه، أبو يعلى بن الفراء في كتابه طبقات الحنابلة الطبقة الثانية، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت ربي عز وجل شاب أمرد جعد قطط عليه حلة خضراء. شنو يعني؟ احنا اللي ديننا دين مو صحيح، هم الناس دينهم تعبانين على أنفسهم يعني. عموما هذه الآيات وأمثالها، هذه الآيات ونظائرها جعلت القوم يقولون بأن الله له يد وله ساق، هو يقول يد الله فوق أيديهم، ويقعد على العرش، هو يقول الرحمن على العرش استوى، ويروح ويجي لأنه قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهكذا. مع أنه إخواني، إذا قام دليل عقلي، إذا قام دليل عقلي على نفي صفة من الصفات، وإجت آية تضمن هاي الصفة، وجب أن نؤول الآية، لأن الدليل العقلي لا يقبل النقض. قانون، أضرب لكم مثال تتضح عندكم الفكرة شوية. إحنا من نجي للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. زين، هنا المراد بالعمى شنو؟ عمل بصر لو عمل بصيرة؟ إذا قلنا عمل بصر، معناه أي إنسان أعمى في الحياة الدنيا يوم القيامة يكون أعمى وما يندى الطريقة، أضل سبيلا، ما يقدر يوصل للجنة أبدا ولا راح يوصل، لأنه أشد ضلالة هناك. يعني إذا هنا ما يشوف دربة مرة، هناك ما يشوف دربة 10 مرات. زين، إذا كان مؤمن مثل أبو بصير، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري في آخر سنين عمره، مثل عقيل بن أبي طالب في آخر سنين عمره، مثل عبد الله بن عباس في آخر سنين عمره، عمي لم لا يرى مثلا، إذا كان إنسان صالح. إحنا هسه نعرف بحياتنا الدنيا نعرف ناس أعمى، لكن إنسان صالح متدين ملتزم، يعني هذا يجي يوم القيامة ما راح يدخل الجنة؟ هذا الجهنم يعني؟ يعني فوق ما الله عماه بالحياة الدنيا فوقها يعمي بالآخرة؟ فوق استقامته وصلاحه يجي يوم القيامة ما يشوف دربه؟ والعمى يشتد عليه بحيث بعد لا يهتدي إلى سبيل؟ القانون العقلي شنو يقول؟ قانون العقلي يقول الإنسان إذا صلح في الدنيا ربح في الآخرة، خلاص. مستحيل الله يظلم عبده فوق ما ابتلاه بالحياة الدنيا بالعمى وصبر عليه، والقرآن يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فوقها يجي يذب بجهنم يوم القيامة، هذا لا ينسجم مع عدل الله سبحانه وتعالى، العقل يمنع من ذلك. فبعد ما نقدر نقول المراد بالعمى فمن كان في هذه، يعني في الدنيا، فمن كان في هذه أعمى، ما نقدر نقول يريد بي عمل بصر، لأن عمل بصر هذا مرض، ابتلاء من الله عز وجل، هذا نقص تكويني أو حادث طارئ يطرأ على الإنسان، بالنتيجة الإنسان فقد نعمة من نعم الله، الله يعوض عليها يوم القيامة. إذن يا عمى اللي يتحدث عنه القرآن، أكيد عمل بصير، عمل قلب، لأن القرآن يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن أنا من أشوف هذه الآية تقول الأعمى في الدنيا أعمى في الآخرة، عقلي يمنعني أن أحملها على العمى، عمل البصر، عمل عين يعني، العقل يمنع، فأضطر أمام قانون العقل أن أقول أول العمى هنا بالعمل قلبي. يعني الإنسان الضال هنا ضال هناك، الإنسان اللي ما اهتدى إلى الله هنا لا يهتدي إلى الجنة هناك. هسه من أفسر هيك تفسير، أشوف نفسي فسرت تفسير منطقي يتناسب مع عدل الله، ما ينسب الظلم إلى الله، أشوف هذا الشخص اللي ضال هنا فعلا مستحق للضلالة في الآخرة، فعلا يستحق أن ما يشوف الجنة، أشوف هذا الكلام منطقي، أقدر أطمئن لهذا التفسير. مجبر أني شنو؟ مجبر أني أأول. زين أنا هسا نجي نعرض هذا على موضوعنا. أنا من أعرف الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون ممكنا. شوفوا يعني من يثبت عندي أن الله واجب وجود، يعني ثبت عندي أنه ليس بممكن، معناه من تجيني آية ظاهرها أن الله ممكن من الممكنات لازم أولها. مثلا الله واجب وجود فيستحيل يكون جسم، لأنه إذا صار جسم صار ممكن. فمن تجيني آية تقول يد الله فوق أيديهم لازم أأولها، أقول مراد القرآن الكريم هنا التأييد. شلون أنت تشوف لك واحد يريد يشتغل بمشروع جديد ويجي ياخذ رأيك يقول لك شو تقول؟ أنا تقول له روح أنا إيدي على إيدك. إيدي على إيدك يعني تشيل إيدك اليمنى تحطها فوق إيدك؟ خب شو يسوي بها؟ حطيتها شو تفيدها؟ لو إيدي على إيدك يعني أنا مؤيد إلك. غير إحنا عرب وعدنا بلاغة وعدنا شيء اسمه المجاز وعدنا شيء اسمه الكناية، غير نفتهم اللغة العربية. يعني يا إخوان أكثر من 70% من كلام العرب مجازات، والقرآن مليء بالمجازات مليء. مثلا القرآن الكريم يقول واسأل القرية التي كنا فيها. أسأل القرية هي القرية شنو؟ بيوت وبساتين. أروح أسأل البساتين أسأل البيوت؟ يقول لا يا بي، هذا مجاز في الكلمة، أو عفوا مجاز في الحذف. أقول شنو مجاز في الحذف؟ يقول ها أصل الآية واسأل أهل القرية، بس العرب متعودين يحذفون الأهل مثلا لوضوح الكلام. إحنا بالدارج إخواني هاي حياتنا اليومية إحنا نحكي ألف مرة. مثلا أقول لك اليوم يلعبون العراق والسعودية، ها يعني أرض العراق تلعب وي أرض السعودية؟ هذا قصدك؟ تقول لا يا بشين الساج أنت مو عربي ما تفهم عليه، غير أقصد منتخب العراق ومنتخب السعودية. مو أكو واحد يقول يوم يلعبون منتخب العراق؟ ما حد يقول، كل الناس من تسمع الشباب كل شيء تقول يلعبون العراق والسعودية، اليوم لعبة العراق وفلان شي لعبة هسه اللي سمعه هم يقول ليش جاي تحكي؟ لو يفهم عليه يفهم أن أكو محذوف، أكو بالكلام ألفاظ محذوفة، وهذا استعمال مجازي يسمونه المجاز في الحذف، لأنه احنا عندنا مجاز في الحذف، مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد. إذن أنواع المجازات مو واحد واثنين. فالآن عندي مجاز في الحذف هنا نهم وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، هيك بيها مجاز. أما الله يجي لعد هو وين كان؟ الله يغيب عن مكان يعني حتى اليوم يجي ليه مثلا يوم القيامة يجي يعني ما كان موجود هنا لعد وين كان؟ فهمونا، مو يقول وهو معكم أينما كنتم، لعد شلون يوم القيامة احنا موجودين وهو ما موجود؟ شو مدير مدرسة هو مثلا متأخر على الدوام يجي المقام المولى؟ واحد شوية من يحكي كلام يخليه. احنا نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، انت جاي تحكي عن بشر يعني؟ من يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، شنو معناه؟ يعني جسم الله يفنى بس الوجه يبقى، بس قرص الوجه هذا يعني هيك نفهم احنا؟ شنو يعني بس وجهه باقي؟ لو هذا اكو مجاز. شوفوا اليوم انت يجيك شخص ويكلمك بموضوع تقول له والله لو ما وجهك ما اسامحه، لو ما يعني لو ايده ما تسامحه لو رجله ما تسامحه، يعني هيك قصدك؟ يعني تقول لها اكراما لوجهك مو اكراما لايدك ولا اكراما لرجلك وانما اكراما لقرص وجهك، هذا قصدك؟ لو قصدك لولا ذاتك ووجاهتك ومقامك وقدرك عندي ما أسامح، مو هيك العرب هذا قصدهم؟ فمن يقول يبقى وجه ربك يعني يبقى تبقى الذات المقدسة، لأن الذات لا يطرأ عليها العدم. مو معناها الله سبحانه وتعالى جسمه كله عنده جسم وجسمه كله يروح ويبقى بس قرص الوجه هذا ما يحترق أو ما يموت. يا عقل يعتقد بهيك عقيدة؟ هاي عقائد مع احترام للسامع، أنا ترى مرات ما أتحمل هاي عقائد، ما الناس أبناء شوارع ما تربوا بمدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ناس يردوني الإسلام يصير مهزلة مسخرة، تضحك علينا الأمم، تضحك علينا الديانات الأخرى. قلت تعال شوف ذولا ايش عندهم من إله، عندهم إله يموتوا بس وجهه يبقى شنو قرص الشمس، هو لو جرم القمر أرد أشوف حتى يبقى بس الوجه. واحد الرحمن على العرش استوى، شنو يعني الرحمن على العرش استوى؟ سامعين يقول لك فلان تربع على عرش أوروبا أو تربع على عرش الإمبراطورية الفلانية، تربع يعني فرض سلطنته. هسه هاي أكو واحد ما يفهمها؟ منو ما يعرف هذا الكلام؟ أكو عربي ما يعرف هذا المجاز؟ لكن هم يريدون يسيئون للإسلام. ناس كل شيء لا تقولهم أخذوا دينكم من محله، من 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 مكانه الصحيح. عموما إخواني، إذا المصنف يريد يعالج المسألة أيضا من جهة أخرى، وهي أن عقيدة التجسيم مو بس الفرق اللي تعتقد بها هواية، لا، وإنما عقيدة قديمة يعني من عصر الأئمة، من عصر الإمام الصادق، بل من عصر الإمام الباقر. خلي أروي لكم هاي الروايات، شوفوا شلون أكو ناس تجي للإمام الصادق تسولف ويا على هذا الموضوع. مثلا عبد الكريم بن أبي العوجاء هذا معروف من الزنادقة، يعني الملحدين إخواني، بس قوة مناظرات الإمام الصادق تخليه يذعن، يعني يشوف كلامه حق. فرد يوم إجى للإمام سلام الله عليه، دخل عليه وقعد يمه، قال له ذكرت الله فأحلت على غائب، يعني وين الله ما جاي يشوفه، شو تحكي لي عن الله أنت تحيل الموضوع على غائب، ماكو الله، وين ما جاي يشوفه. فقال أبو عبد الله ويلك كيف يكون غائبا، طبعا هذا في الكافي للكليني، ويلك كيف يكون غائبا وهو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهم ويرى أشخاصهم ويعلم أسرارهم. فقال ابن أبي العوجاء أهو في كل مكان؟ أليس إذا كان في السماء كيف يكون في الأرض؟ قال له إذا الله بكل مكان شلون يصير بكل مكان؟ غير الله إذا كان بالسماء لازم بالأرض ما موجود، وإذا موجود بالأرض بالسماء ما موجود. شو تصور؟ تصور أن الله مثلي ومثل جسم، كون أنا إذا طلعت من بيتي ورحت لدائرة تداومت معناه أنا بالبيت ما موجود وإنما موجود بالدائرة، وإذا رجعت للبيت معناه أنا بالدائرة ما موجود، هالشكل. وإذا كان في الأرض كيف يكون في السماء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما وصفت المخلوق، قال له هذا المخلوق اللي إذا قعد بمكان خلا منه المكان الآخر. أنت تحكي عن المخلوق، أنا أحكي عن الخالق، فرق بين الخالق والمخلوق. إنما وصفت المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه. فعلا احنا نسمى نطلع اروح المدرستي ببيتي بعد ما ادري وراي شي يصير ما يصير، اذا عدم شي خابروني يقولوا لي، لانه ذاك المكان خلى من عندي، بيتي خلى من عندي، فشلون اعلم بي؟ قال له هذا المخلوق هالشكل، انه اذا طلع من مكان خلى منه وبعد ما يدري شكو ماكو بي، فلا يدري في المكان الذي صار إليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه. فأما الله العظيم الشأن الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان. أكو هيك شيء قلت تشتفتي من تشفاهم من القضية وين تسولف؟ هذه رواية بعدها أصلا مهمة كلش، لأنه تمس عقيدة الجماعة الحنابلة وابن تيمية والوهابية. الرواية بعد قبل العفو قبل هذه الرواية، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. جماعة اجوا يم الإمام الكاظم وقالوا له الله ينزل للسماء الدنيا، فقال: إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل، إنما منظره في القرب والبعد سواء، يعني حاله في القرب والبعد سواء، ماكو شيء بعيد عنه حتى يضطر ينزل إليه، والله بكل شيء محيط. شكو بعد نازل؟ إذا هو أقرب إلي من حبل الوريد ليش ينزل؟ ليش ينزل؟ وشنو يعني ينزل؟ وين لقيته هيك عقيدة؟ قال: إنما منظره، يعني قربه وتأثيره وتدبيره، في القرب والبعد سواء، لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتاج إلى شيء بل يحتاج إليه، وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما قول الواصفين إنه ينزل تبارك وتعالى فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة. هذا لو مشرك لو يريد يقول أن الله ممكن من الممكنات، بعدين يجينا ليش مشرك. قال: وكل متحرك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به. قال لي: إذا هيجي صار جسم، والجسم حتى يتحرك يريد لواحد يحركه. أنت الآن إذا الله ما ينطيك الحياة ويمدك بالقوة والقدرة ما تقدر تحرك جسمك، إذن الله منطيك القدرة على تحريك جسمك، تجي أوامر من العقل إلى القدم انتقلي تنتقل، إذن أكو من يحرك القدمين، فراح يصير الله مركب. قال: فمن ظن بالله الظنون هلك، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه بنقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استنزال، يعني صعود ونزول، وزوال يعني طلع من السماء أجل الأرض. هسه السماء فارغة طبعا، على الحكي يصير السماء فارغة، خصوصا الليلة ليلة الجمعة هالشكل يكون زين، أو نهوض أو قعود، فإن الله جل وعز عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كلام ما لكم علاقة بهيك عقائد فاسدة وهيك، هاي عقائد. وهكذا روايات كثيرة جدا، يعني ما أريد أوقف عندها كلها، هذه مقدمات طبعا حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس اللاحقة ندخل في بيان مباحث هذه الصفة، لأنه كما ذكرنا المصنف عقد في هذه الصفة أربعة مباحث. المبحث الأول في أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، المبحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو جهة، المبحث الثالث في بيان أنه يعني أنه تعالى لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، والمبحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره. هذه لا يتحد بغيره، هذه فيها رد على أولا النصيرية يجويانا إن شاء الله الكلام عنهم، وثانيا فيها رد على النصارى أيضا الذين زعموا اتحاد الله بالمسيح أو حلوله بالمسيح، وعندها إن شاء الله سبحانه وتعالى أيضا نبين الفرق بين الاتحاد والحلول، شنو الفرق بين الاتحاد وبين الحلول إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل ذلك وغيره يأتينا في دروس لاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.